بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين الانفراد. هذه من البدع المحدثة، فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين ولا تسيء الظن بأئمة المسلمين.
لحظة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم كلام الإمام المؤلف البربهاري، ذكر هذه القاعدة أن الشخص الذي يصلي خلف الإمام ولكن لا يقتدي به، لا يركع بركوعه ولا يسجد بسجوده، وإنما يعني عمل هذا العمل تقية حتى لا يقال لماذا منعزل عن الناس ولم يصلي معهم، فيقول هذا لا صلاة له. وكأنه يقول هذا الفكر قد يظن بعض الناس أنه غير واقع، لأن ما في عاقل يدخل هذا المسجد والإمام يصلي ويقتدي به ولا يركع خلفه ولا يسجد خلفه ولا يتابعه في الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا فإذا سجد فسجدوا، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهذا الذي يعمل هذا لماذا؟ ذكر هنا على أن فيه جماعة حتى في الوقت الحاضر من الجماعة ليسيئون الظن بالمسلمين. أنتم سمعتم ما قرأه الأخ الشارح، وهو من المعاصرين، موجود من العلماء الكبار الشارح لهذا الكلام، يقول: والآن أهل الضلال والتكفيريون الذين يكفرون المسلمين بغير حق بغير دليل لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين الانفراد. هذه من البدع المحدثة، فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين فلا تسيء الظن بأئمة المساجد. فيقول كثير الآن من الشباب، جماعة تكفيريون كما تعرفون يكفرون المسلمين، وجماعة عندهم تشدد في جوانب معينة، يصلي مع الإمام في المسجد لكنه يقول الصلاة خلفه ما تصح. وهذا الكلام ما يعمله إلا الرافضة في الأصل، لأن الرافضة يعني عندهم تقية فيصلون ويعيدون الصلاة، وقد شاهدهم الكثير هنا أنهم يعيدون الصلاة لأن صلاتهم يعتقدون أنها لا تصح. هؤلاء الذين عندهم نوع من التشدد وأن الناس إلا ما شاء الله ارتدوا، فهم يصلون خلفهم لكن يصلون بهذه النية، أي أنه يصلي وهو لا ينوي صلاته خلف هذا الرجل، وإنما يصلي وهو سيعيد الصلاة مرة أخرى. وهذا كله مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، هذا خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أنت إذا كان ما تريد تصلي معهم مع السلامة، ما حد جبرك، لكن كونك تصلي والناس يظنون أنك تصلي وأنت لا تقصد الصلاة، هذا الكلام لا ينبغي، هذا من البدع والضلالات. طيب قوله،
أنا حفظه الله تعالى: قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب الاستطاعة، لكن قوله بلا سيف يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان، ويقال هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة يخرجون على السلطان ويقولون إن السلطان فاسق، وهذا من إنكار المنكر، وهذا هو المنكر نفسه، لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة، مفاسد عظيمة أشد من الصبر على معصيته ومخالفته، لأن معصيته ومخالفته ضرره عليه فقط أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره على المسلمين، وهذا مذهب مذهب المعتزلة والخوارج.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه آية كريمة وفيها المدح والثناء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا ذهب الإيمان بالله فلا خير فيهم، إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فلا خير فيهم. إذن ما تكون هذه الخيرية إلا إذا توفرت هذه الشروط. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذكر هذه الصفات التي تميز بها: تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة، ولكن حسب الطاقة، حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كنت تستطيع أن تغير المنكر بيدك فهذا الذي يجب عليك، إن لم تستطع هذا وتستطيع غيره بلسانك فهذا الذي يجب عليك أن تؤديه، إن لم تستطع لا هذا ولا هذا عند ذلك تكره هذا المنكر بقلبك ولا تخالط الناس على منكراتهم وعلى مفاسدهم بل تتجنبهم. هذه القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. من الذي يغير المنكر بيده؟ عرفنا وسبق الدرس هذا البارحة أيضا أن الحاكم الوالي هو الذي يغير باليد. أنت في بيتك تكون لك السلطة على أهل بيتك فتغير بيدك. وقلت لكم أيضا قد يأتي في لحظة من اللحظات أن الأب لا يستطيع أن ينكر على أولاده، ربما يضربونه لهذه الأخلاق السيئة التي اكتسبها الشباب. إذن أنت تغير في بيتك، الجماعة التي تحت يدك، إذا كان منكر استحق التغيير باليد تغير باليد، إذا كان باللسان يكون باللسان. لكن إذا وصل الأمر بالمسلم أنه لا يستطيع أن يتكلم بلسانه، لا بيده ولا بلسانه، فيجب عليه أن يكره هذا المنكر بقلبه. إذا لم يكرهه وخالط الناس عند ذلك كان رسول عليه الصلاة والسلام ما بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من الذين يجعلون الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب؟ أهل السنة والجماعة يقولون واجب، لكن لا يجعلونه مثل الصلاة ومثل الزكاة، يعني كالأركان الخمسة، وإنما هو واجب عند المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على السلطان إذا أصبح فاسقا. إذا صار السلطان يشرب الخمر يرتكب المعاصي عندهم يجب الخروج عليه. أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أي واحد يأمرك أن ترتكب خطأ ولو كان واليا ملكا أميرا رئيس جمهورية يقول لك اشرب الخمر تقول له لا، لا تطيع في هذا، تخرج عليه؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما دام يرتكب المعاصي ولم يخرج من الإسلام هذا لا يجوز الخروج عليه. المفاسد المترتبة أعظم بكثير من المصلحة التي يريد أن يحققها هذا. وذكرت لكم المثال بالإمام أحمد رحمه الله حينما دعي إلى معصية وأرغموه إرغاما ولكنه لم يطعهم، ضربوه ضربا مبرحا والقيود في قدميه، وطلبوا منه أن يقول ذلك المنكر بأن القرآن مخلوق فلم يرضى، ولكنه لم يقول الخروج عليهم. لماذا؟ لأنهم عندهم شبهة حالت بينهم وبين الحكم عليهم بالتكفير، ولهذا لما كان في السجن وأحضره للضرب وبعدما وجه له الأسئلة، والمعتصم هو نفس الخليفة هو الذي وجه له الأسئلة، ويقول للإمام أحمد قول القرآن مخلوع وأنا أفك القيود بيدي، قال تجيب لي آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ذلك، ما وجد. فلما لم يجد قال للزبان اللي عنده أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه. لو قال للناس أخرجوا على المعتصم لم يتأخر أحد، ولهذا لما كان يسأل السجان كيف أحوال الناس قال الناس قد أشهروا أقلامهم، أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة من الإمام أحمد يطلقها حكما، وإذا قالها قبلوها جميعا ونفذوا ما تضمنته هذه الكلمة، ولكن عصمه الله بالسنة، عصم بالسنة فلم يقل هذه الكلمة. المعتزلة عندهم هذه القاعدة أن الفاسق يعني الحاكم إذا كان فاسقا وجب الخروج عليه، الخروج عليه تترتب عليه المفاسد أعظم من المصلحة. الإمام أحمد صبر وبعد 15 سنة من هذه المحنة التي قتل فيها عدد من العلماء رفعت المحنة. طلاب العلم يعرفون القصة كيف رفعت المحنة، لما جاءوا بعالم من أهل السنة من أدنة، يمكن عندنا من السوريين الآن موجودين، أدنة اللي هي في حدود تركيا مع سوريا، جاءوا به مقيد وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، فقال لهم هذا الكلام ما أحد عنده عليه دليل، المتوكل هو الخليفة. فصاحبه الذي دعاه إلى هذا وورث هذه الأفكار كلها من أيام المأمون والمعتصم إلى أن وصلوا إلى المتوكل، كانوا يختبرون الناس الذي يقول القرآن مخلوق يكرمونه يوظفونه يعطوه كل شيء، والذي يقول لا إما يضربوه وإما يسجنوه وإما يقتلوه أو يرموه يتركونه، يعني في إهانة. صبر أهل السنة والجماعة على هذا الظلم، والله عز وجل أنقذهم وأنقذ دينه من هؤلاء المبتدعة. كيف كانت هذه القضية برفع هذه المحنة؟ حينما قال هذا العالم للمتوكل أن صاحبك الذي يدعو لهذا لا يستطيع أن يناظر، لا يستطيع أن يقيم الحجة على دعواه، فأحضره، فصارت الأسئلة مثل هذه التي تسمعونها الآن وقد سمعتموها البارحة. وطلاب العلم يرجعوا لكتاب مناقب الإمام أحمد بن الجوزي يجد فيه هذه المناظرة. هذا الرجل وجه هذا السؤال، قال أنا الآن في القيود، وهذا يعني مطلق صراحه ويتكلم بما يشاء، لكن يكون السؤال لي وهو يجيب على أسئلتي وأنت الحكم. فقبل هذا الكلام فسأله، قال له هذه الدعوة التي تدعو إليها بأن القرآن مخلوق هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم ذلك أبو بكر، علم ذلك عمر، علم ذلك عثمان، علم ذلك علي، الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ماذا قال؟ قال ما علموا. هذا جوابه، لأنه ما في شيء موجود ثابت، قال ما علموا، كلامه صحيح أن هذا ما كان موجودا. فقال ما شاء الله، هم ما علموا وأنت من أين علمت؟ إذا كان كلهم هؤلاء لا الرسول ولا الخلفاء الراشدون ما علموا هذا العلم، من أين لك هذا العلم؟ فسقط. فقال أقلني، يعني اسمح لي في هذه المرة، قال أنا أقيلك ويبقى السؤال لي، المتوكل هو الحاكم بينهم. فأعاد عليه السؤال بعينه، ماذا قال؟ قال علموا، يعني الرسول علم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم علموا. طيب هل دعوا الناس؟ قال لا ما دعوا الناس. طيب سبحان الله، شيء وسع الرسول والخلفاء الراشدين ولم يسعك، لا وسع الله عليك. فقال المتوكل لا وسع الله عليك، ودخل غرفته ثم خرج وأمر بفك القيود من رجلين هذا الرجل، وأمر في نفس الوقت بنشر السنة وقراءة كتب السنة في المساجد. وهذا الرجل لما طلب منه أن يبقى عنده قال تبقى عندنا حتى يستفيد أبناؤنا منك، فقال له اسمعوا جواب العلماء، قال له أنا خرجت من عند أهلي وهم يدعون عليك، لأن كل واحد تأتي به لا يرجع يقتل، فإذا بقيت ولم أرجع إليهم يظنون أني قتلت فيبقون يستمرون يدعون عليك، فالأحسن تسمح لي حتى إذا رأوني عرفوا أني سلمت ولم أقتل ويرفعون عنك الدعاء. وافق معهم على هذا. بعد ذلك أعطاه مال، قال أعطوه المال، أعطاه مبلغ من المال، قال لست في حاجة للمال، الحاجة أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي. فعاد ورفعت المحنة. هكذا أهل السنة يصبرون على ما ينالهم ولا يعملون الأعمال التي تترتب عليها مفاسد عظيمة بحيث تسفك الدماء. وهذا الكلام الذي يقوله المؤلف، هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويدعون إلى الخروج على الأئمة الذين هم أئمة شرعيون يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا يقول المذهب مذهب المعتزلة والخوارج. أما الخوارج فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم لأنهم لا يفقهون من القرآن شيئا. هم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب بعد ذلك. عثمان بن عفان قتله مظلوما، الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء وهم لم يستحوا منه. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته واستأذن عليه أبو بكر أذن له، واستأذن عمر أذن له، وهو على وضعه اللي هو عليه، لما استأذن عثمان غير وضعه، غير جلسته، مد ثيابه. عائشة رضي الله عنها وأرضها تراقب هذه الحركة، فلما انصرفوا قالت له دخل أبو بكر لم تعمل شيء وعمر لم تعمل شيء، لما دخل عثمان عملت هذا العمل، لماذا؟ قال ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ الملائكة يستحون من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء اعتدوا عليه في بيته وقتلوه والمصحف بين يديه، قتلوه مظلوما. هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب بدليل قولهم لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر يعني قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، يعني هم يعترفون على أنفسهم أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، وهذا كله عن جهل لأنهم لا يفهمون من كتاب الله شيئا. وكما ذكرنا لكم أن الخوارج قاعدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي، من ارتكب كبيرة، من شرب خمرا، من زنى، هذا كافر في الدنيا والآخرة. في الدنيا كيف كافر؟ يعاملهم معاملة الكفار، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. أما حكمه في الآخرة حسب اعتقادهم فهو مخلد في النار. المعتزلة وهؤلاء المعتزلة الذين ورد ذكرهم، هؤلاء عندهم خمسة أصول. من أصولهم الخمسة على أن مرتكب الكبيرة كما سنسمع بعد قليل يكون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني إنسان ارتكب معصية شرب خمرا، قالوا هذا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني في الوسط في الطريق. طيب ما هو حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا حكم المسلمين، يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. حكمه في الآخرة قالوا لا، حكمه في الآخرة مخلد في النار، لأن عندهم أصول خمسة، منها الأصل الثالث الوجوب على الله في تنفيذ حكم الوعيد، فإذا توعد الله على معصية بالنار وارتكب هذا الرجل يجب على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يخرج منها لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة. هذا رأي المعتزلة. كثير من الشباب يقولون المعتزلة خلاص قد ماتوا، ما في ولا معتزل الآن خلاص. المعتزلة ما هي أفكارهم؟ أفكارهم هذه التي سمعتم، الخروج على الأئمة الفساق، القول بأن القرآن مخلوق، المنزل بين المنزلتين، من ارتكب معصية لا يخرج، لا يدخل في الكفر ولا يخرج من الإسلام، يجلس في الطريق منزل بين المنزلتين، انفاذ حكم الوعيد. هؤلاء موجودين، كتب مؤلفة الآن في القول بأن القرآن مخلوق وأصحابها على قيد الحياة يعيشون في هذه الدنيا، فهذه أفكار موجودة، لأن هذه الأفكار التي سبقت ورثها كثير من الناس، كل واحد أخذ بمقدار ما يستطيع في مقل ومستكثر. البارح كان واحد أعطاني سؤال، وهذا السؤال يقول: ما نصيحتكم شيخنا لمن يشتغل بالجرح والتعديل وهو في أول الطلب؟ هذا السؤال وجه لي البارح، أنا تكلمت كلام عام لكن ما قرأت الورقة التي كتبها لي وفصل فيها الكلام الذي يقوله. قبل قليل جاءني واحد من الشباب، وهذا الشهود موجودين الآن، يسأل عن الجرح والتعديل. فقلت له: يا أخي أنت إيش كلفه بالجرح والتعديل؟ إيش دراستك أنت؟ فهو دارس عادي ما عنده شيء، بس سمع كلام من الناس. هذا الكلام الذي سمعه الشباب بعضهم من بعض، حينما يجدون عالما يحذر من أصحاب البدع، يحذر من أصحاب البدع، أنا أحذر من أصحاب البدع. أنا الآن أقول المعتزلة آراءهم كما سمعتم، ينفون الصفات جميعا، يقول القرآن مخلوق، أنا أحذر منهم، هؤلاء مبتدعة، لا يوجد إنسان، لا يوجد طالب أن يسمع منهم ولا يتكلم معهم، بل يبتعد عنهم لأنه قد يؤثرنا عليه. واحد يدعو إلى زيارة المقابر والذبح لغير الله، ويقول هذا توسل بالصالحين، أنا أدعو الناس أن يبتعدوا عن هذا، فأنا أحذر الناس من هؤلاء. كلمة الجرح والتعديل أبناء الصغار الطلاب، الذي يريد الجرح والتعديل يروح يدرس في كلية الحديث، إذا درس في كلية الحديث يدرس علم اسمه علم المصطلح. علم المصطلح هذا يعرف منه تصحيح الأحاديث وتضعيفها. لو قلت لك أرجع لكتب الألباني لن تعرف اللي فيها، الألباني كتبه كلها في هذا الباب، تخريج الأحاديث والحكم على الأحاديث، لكن لو قرأت أنت من تعرف هذا؟ ما تعرف هذا إلا تروح عند عالم تأخذ كتاب الألباني وتقرأ عليه حتى يبين لك هذا. أما أولاد صغار يأتون من بلادهم يريدوا يتعلموا التوحيد، العقيدة الصحيحة السليمة، ثم يجد بعض الشباب الجرح والتعديل الجرح والتعديل، هذا الذي يشهدوا لي الجماعة هذولا. أنا لو كان عندي شهود ما أنا متكلم، لكن الشهود موجود عندي، ما عنده أي دراسة إلا دراسة عادية، يحضر مثل هذه الحلقات ويأتي يسألني إيش الجرح والتعديل. فأنا أقول الجرح والتعديل، كل واحد يريد جرح والتعديل يروح يدرس في كلية الحديث ويجد علوم الحديث ويجد الأساتذة يبينون له هذا العلم ويوضحون له، ثم بعد ذلك يصبح عالم ويعلم الناس. أما هكذا في الشارع يجد واحد ينبه الناس ويقول فلان عنده بدع اجتنبوا هذه البدعة، يقول هذا جرح وتعديل، هذا ما يسمى جرح وتعديل، هذا تحذير، تحذير للناس من أصحاب البدع. أنا أحذر وغيري يحذر. هذا الشخص الذي قدم لي هذه الورقة طويلة العريضة مطبوعة، ما أمداني أقراها البارحة لكن في البيت قرأتها، هذا الشخص الذي يتكلم عنه ما يعرفه. لماذا ما يعرفه؟ هذا الشخص زميلي، درسنا أنا وإياه من أولى ثانوي إلى أن تخرجنا من الكلية وأخذ شهادة الدكتوراه، أعرفه معرفة خاصة مثل ما يعرف الإنسان أخاه الشقيق، قبلت كل معرفة أكثر. هذا رجل فاضل، رجل عالم، يحذر من أهل البدع. فإذا كانوا يحذر من أهل البدع نقول هذا جرح وتعديل؟ يعني أي واحد يقول لك والله انتبه ترى ناس عندهم بدع عندهم خرافات انتبه لا تأخذ منهم لا يضلوك، نقول هذا جرح وتعديل؟ هذا الحلية ينبغي الإنسان أن يفهم، وطالب العلم يجب عليه الذي جاء يريد يتعلم يروح عند العلماء ويجلس عند العلماء حتى يسمع منهم، إذا سمع منهم وأصبح عنده علم بعد ذلك يعلم الناس. والله قد قال لنا في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بعدما تتفقه تعلم الناس، لكن أنت جاهل تضل الناس هذا ما يجوز. إيش باقي لنا الجماعة؟ الآن يريد أن يذكر أصول المعتزلة، فاسمعوا أصولهم وأنا أحذر منهم، أنا أحذر منهم. تفضل اقرأ.
أحسن إليكم. قال المصنف قال الشارح حفظه الله تعالى: فإن أصول المعتزلة أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون بذلك الخروج على ولاة الأمور، يقولون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا الأصل كما عرفنا أنه أصل مهم عند أهل السنة والجماعة، والله عز وجل قد أثنى على هذه الأمة ووصفها بهذه الصفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كما سمعنا قبل قليل أن الإنسان يدعو بلسانه، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنهى عن هذا المنكر. إذا كنت تستطيع تغير بيدك فتغير بيدك، إن لم تستطع تغير بيدك فتغير بلسانك، إذا لم تستطع أن تغير بلسانك فتغير بقلبك. يعني أنت في بلد لا تستطيع تقول للناس هذا منكر، لأنك لو قلت هذا منكر يمكن يأخذوك ويضربوك ويسجنوك، يمكن يقتلوك. فإذا وصلت إلى هذا الحد فما أنت مكلف أن تدخل نفسك في هذه القضية، وإنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالأسلوب الذي تستطيعه. هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة، يعني هذا من الأمور الواجبة على المسلمين جميعا، وهذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الحاكم فكما سمعنا أنه لا يخرج عليه إلا بالدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمرك بمعصية لا تطيعه. الأمر الثاني لا تخرج عليه إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. الإمام أحمد هو من أئمة الدنيا من العلماء المعروفين، لم يأمر بالخروج على المعتصم وهو دعاه إلى معصية، ولكن لا يقبل منه، أمره بالمعصية ما رضي، ضربوه ما قبل، غير قتل، وهذا نجاه الله من القتل، ضرب الضرب المبرح حتى أغمي عليه، ويطلب منه أن يقول الكلام المنكر يقول لهم لا. إذن ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتب العلماء ويفهم منهم ما هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأصل الثاني
ثانيا التوحيد، ومعناه نفي الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات شرك عندهم.
لحظة، يعني فيه خطأ في العبارة هذه. المعتزلة هم يقولون أهل التوحيد، يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، ويقولون أن النصارى كما سبق الحديث عن ذلك أنهم كفروا بثلاث آلهة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. عندهم نحن لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل، لأن هذه الأسماء كلها متضمنة للصفات، إن الله 99 اسما، كل اسم فيه صفة كما سبق لنا في الواسطية. يعني هم يقولون أن الأسماء موجودة، كيف يثبتونها؟ يقولون أن الله حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة. فهمنا كلامهم هذا؟ يعني يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات. فهم يقول لو أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد، يعني يتصورون أن هذه الصفات قائمة بذاتها، كل صفة قائمة بذاتها، فيكون هناك متعدد. يقولون النصارى كفروا بثلاث آلهة، نحن نجيب هذه المئات، لأن لله عز وجل الأسماء والصفات لا تعد ولا تحصى، فنجيب هذه الآلهة يسمونها آلهة. هذا كلام غلط ولم يقل به أحد من أهل السنة. إذن نحن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أنا أعيدها للإخوة: الله عز وجل حينما جاءت هذه المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ظهر منها زوجها، هذه المجادلة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو حالها. الله يقول، اقرأوا هذه السورة القصيرة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه خولة ظهر منها زوجها أوس، ظهر منها إيش معنى ظهر؟ قال: هي عليه كظهر أمه. وهذه القاعدة موجودة في الجاهلية، أن من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. في تلك اللحظة ما نزل وحي من السماء في قضية الظهار، فلما قال هذا الرجل لزوجته ذلك الكلام عرفت أنها حرمت عليه وهو يعرف ذلك، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو: قد سمع الله وقلت تجادلك، أي تقول وتشكو إلى الله، تشكو ضعفها، تقول أنا امرأة ضعيفة، قد نثرت له قلبي يعني عندي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا. كلكم كبار عندكم أولاد، ما أحد يقدر يربي الأولاد إلا المرأة، الأم هي التي تربي، الرجل ما يستطيع. لو رجعت من عملك والغدا ما حضر وقالت لك الزوجة خذ الولد هذا حتى حضر لك الغدا، لو أخذت الولد ووسخك قلت خذي ولدك ما لي عليك حاجة ولا غداك شيء، هذه طبيعة الرجال. فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال ما يتحملون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إلي ضاعوا لأن ما عندي مال حتى أنفق عليهم. والرسول يقول لها لا شيء لك عندي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وإلا تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي في قضية الظهار، ولكن الله عز وجل في نفس الوقت جاء الفرج. ماذا كانت تقول عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة معهم؟ تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه المجادلة صحابية لا ترفع صوتها فوق صوت النبي، في حجرة، كلهم حجرة يمكن أربعة في أربعة، عند الرسول تجادله في قضيتها هذه، كلامها لا يرتفع، تقول بعض الكلام ما سمعته، عائشة تقول هذا القول وسمعها الله فوق سبع سماوات. هل فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ نحن لأن نصيح بهذه الحديدة اللي هناك ما يسمعنا، والله عز وجل سمع كلام تلك المرأة بذلك الصوت الخافت، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم بين الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا رجل يسمى قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته، فلما سأل عنه الرسول أين الرجل هذا، هل هو مريض هل هو مسافر، قالوا لا. ماذا فيه؟ قالوا جلس يبكي يقول أن صوته مرتفع وأن عمله أحبط، يعني حينما يكون عندك يتكلم صوته يكون مرتفع، فيقول أنا عملي أحبط. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرأة كانت متأدبة ومؤدبة بما أدبها الله عز وجل به، فهي لا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول عائشة سبحان الذي وسع سمع الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هؤلاء المعتزل الذين ينفون هذه الصفات، والله عز وجل ختم هذه بالآية إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، يعني سمع قولها. كيف إذا كان ما عنده صفة كيف يسمع؟ هذا كله كلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نثبت الأسماء ونثبت الصفات على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في قدرته، جميع الصفات نثبتها لله على هذا الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذين ينفون الأسماء والصفات كلية طائفة تسمى الجهمية، والجهمية هؤلاء ممن أرادوا أن يشهدوا على المسلمين إسلامهم، وهم الذين أدخلوا الأفكار على المأمون ومن أخذ برأيه، فهم ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات. ما هي الشبهة اللي لبسوها على الناس؟ يقول لو أثبتنا هذه الأسماء وهذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، لأن هؤلاء المخلوقين لهم أسماء ولهم صفات، فلو أثبتنا هذه الأسماء والصفات لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه لا يسمى مشبها. الإمام أحمد يقول التشبيه أن تقول لله يد كيدي، وتقول له سمع كسمعي، تقول له بصر كبصري، هذا هو التشبيه. أما أنك تثبت لله هذه الصفات على أساس ليس كمثله شيء فهذا لا يسمى تشبيها. والله قال في كتابه حينما بين فضل آدم على إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، الله عز وجل خلق آدم بيديه وخلقه من طين، وطوله كما في صحيح مسلم 60 ذراعا. هذا حينما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما لا عبادة له، فلما أمرهم بالسجود وإبليس كان معهم، ولهذا تجدون في سورة الكهف إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لما أمر بالسجود مع الملائكة هم سجدوه وقال لا أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني خلقته من طين وخلقتني من نار، ما قال أنت خلقتني بيدك، ما قال هذا القول، لم يستطع يقول هذا القول، إنما قال أنا أفضل منه، كيف أسجد له، كيف تكون أفضل منه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. والعلماء عندهم حديث في قضية المفاضلة بين النار والطين، لطلاب العلم يرجعون يشوفون في ذلك. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل أثبت هذه الصفة لنفسه فنحن نثبتها له كما أثبتها لنفسه. تجد المؤولة الذين نحذركم منهم، نحذركم منهم، يقولون يعني اليد هذه نقول هذه قدرة، نؤول اليد بالقدرة، يعني خلقه بقدرة الله، الله عز وجل خلق كل هذه الأشياء بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. هل لله قدرتين؟ لأنه قال لما خلقت بيدي، هو لو قال يعني بيدي يمكن أن تكون يعني قدرة واحدة، لكن أو يد واحدة، لكن قال لما خلقت بيدي. هذه الآية في سورة صاد، فينبغي لطالب العلم أن يرجع لمثل هذه الآيات الواردة في كتاب الله ويثبت ما أثبته الله لنفسه، لأنك إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه الله عز وجل لا يعاقبك على هذا. ودللتكم على رسالة صغيرة، يعني محاضرة صغيرة للأمير الشنقيطي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، له محاضرة صغيرة إذا قرأتمها ولا سيما طلاب العلم تستفيدون منها في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. أشي الثالث عندهم؟
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى ثالثا العدل ومعناه نفي القدر، يقولون لو عذبهم الله والله قدر عليهم المعصية يكون ظالما لهم.
يعني هذه من الأصول اللي عندهم العدل. العدل الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وكلمة العدل طيبة، الواحد يسمعها تناسبه وتعجبه، لكن كيف يفسروها؟ يقولون نحن لو أثبتنا لله أنه خلق المعصية في هذا الإنسان كيف يعذبه عليها، هذا يكون معناه ظالم له، يعني كيف يخلق فيه المعصية ثم يعاقبه عليها. تجيب الورقة معك ولا نشوف مناظرة عبد الجبار مع الإسفرائيني؟ هم يقولون الله عز وجل لا يشاء الكفر، يعني يخلطون بين المشيئة. اقرا الكلام اللي عندك. يعني في قضية العدل معناه نفي القدر، يعني الله عز وجل ما قدر على العباد هذا العمل الذي عملوه. والله عز وجل يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ثم قال أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا ليس بيدك. الله عز وجل لما خلق الخلق قدر هؤلاء لأهل الجنة وهؤلاء للنار، يعني كلنا الآن أهل الجنة معروفين عند الله عز وجل وأهل النار معروفين، لكن أنت لا تعرف أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار. جاء في صحيح البخاري في قضية القدر أن النطفة لما تكون في رحم المرأة وتبلغ 120 ليلة يبدأ التخليق للجنين هذا، يأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات، يأتي لنفخ الروح في هذا الجنين ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني هذه مفروغ منها، لكن لا تعرف أنت ولا أنا، ما حد يعرف أنه شقي أو سعيد. الله عز وجل بين الطرق للناس، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الطرق للناس، هذه طريق الخير وهذه طريق الشر، فالواحد يرتكب الشر وهو يعرفه ويعمل الخير وهو يعرفه، وما منحك هذا العقل حتى تميز به بين الحق والباطل. هؤلاء الذين كتب لهم هذا، ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه، يعني نحن الآن نعمل نصلي ونصوم ونجاهد، هل نعمل في شيء يعني مستأنف نعمل لأنفسنا أو في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله عز وجل في كتابه. قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه في بطن أمه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأمثلة واردة في هذا. رجل جاء والرسول يجاهد من الكفار، فجاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل أسلم أو أجاهد، يعني يريد يدخل المعركة، يقول أسلم أو أجاهد، قال بل أسلم ثم أجاهد. فنطق لله بالشهادة، تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة وقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع قريب خلص، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. مثل هذا الرجل، هذا الرجل يعمل بعمل الكفار، في آخر لحظة أسلم ثم توفي شهيدا. شخص آخر في نفس المعركة كان يقتل في الناس، يعني يقتل في الكفار، فجاء الرجل وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا طيبا في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم من أهل النار، سمعوا الكلام ذا، هذا الحديث صحيح. فتعجب الناس كيف يعني يقتل الكفار ويكون من أهل النار. قال رجل أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر. فصار يتابعه في المعركة، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أثخنته الجراحة، أثخنته جسمه كله مهلهل بضربة بالسيف وطعنة برمح، لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه بين في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. فجاء يركض حتى وصل عند الرسول وقال أشهد أنك رسول الله، الرسول لا ينطق عن الهوى. فقال وماذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. تسمعون هذا الحديث، حديث الصحيح، والرسول قد أخبر أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهك أنه يتردى في النار في هذا حتى يقضي الله بين عباده. فعندنا شباب موجودين إن شاء الله، فهؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم إيش رأيهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة أو بسم، الآن يشربون سم، أو من شاهق رمى نفسه من عمارة، رمى نفسه قتل نفسه، هذا يتردى في نار جهنم حتى يقضي الله بين عباده. فهذا الذي يذهب يفجر نفسه ويفجر المساكين الذين يعتقد أنهم كفار، والجهاد ما هو بهذا الأسلوب. الجهاد أن تكون هناك راية لنشر التوحيد ولإرغام الكفار ولإدخالهم من أراد الدخول في الإسلام خير لهم أو لدفع شرهم، أما تروح تقتل نفسك فهذا لا ينبغي، لأنك تخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي يقتل نفسه هذا مصيره. فوصلنا إذن هؤلاء ينفون القدر، والصحابة سألوا ففيما العمل، شيء مستأنف أو لو شيء مستقبل؟ قال في شيء قد فرغ منه، يعني الناس فريقين كما قال الله عز وجل في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا لا يتخلف، لكن ما في أحد يعرف نفسه أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، لا تعرف، إنما على الإسلام أن يعمل. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب عندنا أقرأ الكلام هذا، هؤلاء المعتزلة نسمع كلامهم. واحد اسمه أو لقبه القاضي عبد الجبار من كبراء المعتزلة، وله كتاب مؤلف مطبوع الآن بين الناس اسمه الأصول الخمسة، مجلد أضخم من هذا كبير موجود. نسمع لكلامه مع أحد من أهل السنة لما كانوا عند أحد الأمراء والخلفاء. تفضل.
حسن عليكم. دخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب ابن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني أحد أئمة السنة،
فلم يعني أبو إسحاق من أهل السنة وعبد الجبار من أئمة المعتزلة، وكان عند هذا الرجل، عند من؟
الصاحب بن عباد.
الصاحب بن عباد. نسمع الكلام الآن من المعتزلي، هو الذي بدأ بالحديث، ماذا قال؟
فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
اسمعوا هذا التعبير، هو لما قال يعني تنزه الله عن الفحشاء، يقول الفحشاء خلق المعاصي، هذا الله عز وجل يتنزه عنها، كيف يخلق هذه المعاصي؟ أبو إسحاق الإسرائيلي قال: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. طيب إيش يقول؟ أكمل حتى يسمعون الجماعة.
فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ:
قال أيشاء ربنا أن يعصى، لأن الله عز وجل يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا القاضي عبد الجبار يقول: هل الله عز وجل يشاء أن يعصى؟ هل يشاء هذا المشيئة أن يعصى؟ نعم.
قال الأستاذ: أن يعصى ربنا قهرا؟
إذن معناه أنت تعصى، المعصية موجودة، هل عصيت الله قهرا؟ يعني غلبت يعني قدرتك قدرة الله عز وجل؟ نعم تفضل.
فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟
هذه قضية التحسين والتقبيح، يعني يقول الله عز وجل حكم علي بهذا الحكم وأني سأكون من أهل النار وأني أرتكب المعصية ثم يعاقبني، هل هذا إحسان إلي أو إساء إلي؟ اسمعوا الكلام هذا، اسمعوا الجواب ماذا قال.
فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء.
نعم.
وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء.
الله عز وجل الذي يشاءه الذي يكون، وما يشاءه العباد لا يكون. وفي قصة واحد مجوسي، وفي قصة أبو عبيدة لو تقرأها عليهم.
أحسن الله إليكم. وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي.
قدري ومجوسي. نعم.
فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله.
حتى يريد الله، قال: أنا أسلم حتى يريد الله، ما أراد لي الآن، ماذا قال له؟
فقال القدري: إن الله يريد. نعم. ولكن الشيطان لا يريد.
أيوة طيب. ها.
فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان. أيوة. فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي.
يعني إذا كان الشيطان هو يريد المعصية وغلب الله عز وجل، هذا الشيطان قوي هذا، فالمجوسي هذا يقول: بلاش من دينك هذا الذي تدعوني إليه. بعد
وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.
خلص ابقى معهما.
ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا
عمرو بن عبيد، هذا من المعتزلة، وكان متنسك، وكان يقول أحد الخلفاء يعني كل واحد
يمشي
كلكم يمشي رويد، كلكم يبتغي صيد غير عمرو بن عبيد، فهو متنسك أمام الخلفاء ورجل طيب وخلاص. فالخليفة هذا يقول: كلكم أنتم تريدون مال، تريدون كذا، لكن عمرو بن عبيد هذا ما يريد شيء، كلكم يبتغي صيد غير عمرو بن عبيد. نسمع لعمرو بن عبيد ماذا يقول الآن.
أحسن الله إليكم. قال: وقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد.
أعرابي، وقف مو عربي، أعرابي حتى يفهمون الجماعة الكلام. أعرابي عنده إبل وضاعت عليه ناقة وأخذت. تفضل. أقرأ.
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد.
ما هو عربي يا أخي؟
أعرابي.
أعرابي أيوة. الناس بيسمعون إنك عربي يشهدون عليك هذا.
أعرابي.
أعرابي جاء من البادية من أهل الإبل. أيوة ها تفضل.
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد.
أيوة.
فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت.
ناقة سرقت.
أي نعم.
طيب.
فادعوا الله أن يردها علي.
أدعوا لي، يعني هو جاء في حلقة مثل هذه الحلقة. عمرو بن عبيد يدرس فيقول: يا جماعة الخير، الناقة حقي سرقت، أدعو الله أن يعيدها إلي. ماذا قال عمرو بن عبيد؟
فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت.
أي نعم.
فارددها عليه.
طيب.
فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد.
فهمتم العبارة هذه؟ يقول دعاءك هذا ما يفيدني، ما دام أنها سرقت والله ما يريد سرقتها، فقد يريد ردها وما ترد، ليس له إرادة معنا، فالإرادة تكون لهذا القوي. تفضل باقي وقت كمل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: رابعا، المنزلة بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين.
هذا حكمه في الدنيا عندهم، يعني المعتزلة عندهم هذه الأصول الخمسة، منها هذا الأصل الذي يسمى في منزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون إذا ارتكب المسلم معصية خرج من الإسلام. هؤلاء يقولون إذا ارتكب معصية ما يخرج من الإسلام، وإنما ينتقل من الإسلام ويمشي في الطريق ولا يصل إلى الكفر، فيصير في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. وهذا كلام مخالف للعقول ومخالف للأدلة. طيب ما هو حكمه؟ له حكمان، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث. طيب في الآخرة يقول حكمه مخلد في النار. ليش؟ عندهم أصل ثالث اسمه إنفاد الوعيد، يعني إذا توعد الله على معصية بالنار يجب على الله عندهم أن يدخله النار، فإذا أدخله النار لا يخرج منها، لأنه ليست هناك عندهم أحاديث شفاعة، الشفاعة كل أحاديث شفاعة ينكرونها، وهذا إنفاذ الوعيد عندهم. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى. خامسا إنفاذ الوعيد.
أيوة.
وهو تكفير مرتكب الكبيرة التي دون الشرك.
هذا التكفير الذي سمعتم تكفيره في الآخرة، بمعنى أنه يحكم عليه بالخلود في النار، أما في الدنيا فهو في المنزلة بين المنزلتين، إذا ارتكب معصية لا يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفر. باقي شيء؟ هذه الخمسة، هذه الأصول الخمسة. كم باقي من الوقت؟ كم من أقرأ؟
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة.
هذه قاعدة يعني ينبغي للمسلم أن ينظر فيها ويستفيد منها. يقول المؤلف: المستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. رجل من المسلمين مستور، ما حدث منه شيء، فينبغي لنا أن نحسن به الظن ولا نسيء به الظن، ما دام مستورا على حاله ولم يظهر منه شيء يخالف ويخرجه مما هو فيه من الإسلام. نسمع التعليق على هذا التعبير.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، الأصل في المسلم العدالة ولا تسئ الظن بأخيك المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
يعني الله عز وجل ذكر في كتابه هذه الأخلاق التي ينبغي أن تكون بين المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تظن بأخيك المسلم سوءا، إذا ظهر منه شيء تعامله على هذا الظاهر، أما دام أنه رجل مستور في حاله كما يقال، يروح يصلي في أعمال التي يعملها ولا يرتكب أي معصية، فلا تسيء به الظن حتى يقع منه الذي يخالف. الله عز وجل نهى عن هذا، يعني: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس هو كونك تتابع هفوات الرجل هذا وتتجسس عليه وماذا عنده، هذا منهي عنه، لا يجوز للمسلم أن يتجسس على أخيه المسلم. ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من أكبر الذنوب، وقد أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال: إنهم يعذباني وما يعذباني في كبير، ثم قال: بل إنه لكبير. ما هو التعذيب؟ قال: أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله. يعني ما هو كبير في عرف الناس، يأتي واحد عند زملاء عند مجموعة من الإخوان يسوي يتحدثون في هذه الجلسة، يمكن أهل الحارة جيرانهم ما يتركون ولا واحد، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، لأن هذا خفيف على اللسان، يعني حاجة خفيفة على اللسان ولكنها فيها العقاب. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بل إنه لكبير. يعني ليس كبير في أذهان الناس حينما يتحدثون بأعراض الناس، ما يهمهم، حاجة خفيفة عليهم يتكلمون في أعراض الناس، لكن هذا يعذب عليه. هذه الغيبة هو أنك تتكلم في أخيك بما يكرهه. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا قال: لو رأيت أن في أخي ما أقول أنا أتكلم بفلان لكن هذا الكلام الذي يقوله موجود فيه، هل هذا غيبة ولا غير غيبة؟ قال إذا كان هذا فهذا غيبة، أما إذا لم يكن فيه فهذا بهت. إذا تكلمت في إنسان بشيء ليس فيه فهذا بهت، بهتان، ارتكبت البهتان بحقه. إذا كان فيه فهذا فيه غيبة. طيب ماذا نصنع؟ هذا الرجل ينبغي لك أن تنصحه، إذا كان عنده شيء خطأ فعليك أن تنصحه وتنصحه سرا بينك وبينه، ولا تشمت به ولا ترفع عنه هذه الأعمال التي يرتكبها فيما بينه وبين الله. انصحه ما دمت اطلعت عليه، تنصحه وتبين له أن هذا لا يجوز. هذا الذي ينبغي أن يكون بين الإخوان، بين المسلمين، بين الجيران. أما كونه يقول أن فلان فيه وفلان فيه فهذا ليس من أخلاق المسلمين أبدا. تفضل.
أحسن الله إليكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
نعم.
أي حديث النفس، واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، فإذا ثبت لك أن هذا المسلم عليه ملاحظة فإنك تناصحه سرا وتستر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولا تفضحه وتشهر به في المجالس، بل عليك أن تناصحه سرا بينك وبينه مع الستر عليه.
هذه القاعدة عند المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يريد يبلغه شيء عن بعض الناس وخطب الناس، يعني يحذر من هذا الشيء الذي ارتكبه هؤلاء، يقول: ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا. ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا، ما يقول ما بال فلان زيد عمرو بكر، ما يسمي. إذا قابل الشخص بعينه قال له: أنت قلت كذا وكذا، عند ذلك ينصحه. هذه القصة وهذه القضية فيها حديث: جاء جماعة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أسألونهن عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم بها بأنه رجل سهل في عبادته في أعماله، فقالوا: كيف نعمل هذا والرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني الرسول يصلي بعض الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فهؤلاء الثلاثة، واحد قال: أنا لا أتزوج النساء، يتبتل خلاص، يكون عابد مستمر. ثاني: لا يصوم، لا يفطر، يصوم النهار باستمرار. الآخر الثالث، ثم ثلاثة، يعني أعيد الثلاثة يا شيخ. لا، الحديث هذا الذي أنا أذكره ما هو موجود هنا. يعني هؤلاء الجماعة الذين جاءوا يسألون عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يعبد الله، أخبروا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم وينام، يعني يصلي بعض الليل وينام بعض الليل، وكان يصوم بعض الأيام ويفطر، وكان يتزوج النساء. الثلاثة، واحد قال: أنا لا أتزوج النساء، هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن كيف نعمل؟ لابد من عمل الجاد حتى ندخل الجنة. الثاني قال: لا يتزوج النساء. الآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر. الآخر قال: يصلي الليل ولا ينام. هذه الأشياء التي قالوها. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم ذكر قال: أنا أنام أنام وأقوم، يعني يصلي الليل وينام، وأنا أصوم وأفطر، وأنا أتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذه الخطبة قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فلما قابل الأشخاص بأعيانهم قال: أنتم تقولون كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. فنهاهم عن ذلك. هذا الرجل هنا لما يذكر يقول: هذا الرجل الذي تجده يرتكب خطأ، فعليك أن تنصحه بينك وبينه، لا تسمع به بين الناس، لأن هذا لا يجوز، لا تفضحه أمام الناس، وإنما عليك أن تنصحه. إن قبل منك النصيحة الحمد لله، وإن لم يقبل فقد أديت الذي عليك. أما كونك تشهر به بين الناس فهذا لا ينبغي، هذا من أخلاق المسلمين بعضهم مع بعض. فينبغي للمسلم أن يكون مع جيرانه، مع إخوانه، مع جماعة الذين يختلط بهم، يكون حسن الأخلاق في المعاملة معهم، ولا يرتكب معهم الأشياء التي تسيء إليهم وتكون سمعة لهم وعمل هذا لا يستفيد منه شيئا وإنما هو سيأثم به. نعم أنت يا نعم
هو مر
نقرأ الحديث نتفضل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الذي سمعتم ذكره. نعم.
أيوة. فلما أخبروا كأنهم تقالوها. أيوة. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا